والحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستصحاب التعليقي، وبعد أن أوضحنا أصل هذا الاستصحاب والخلاف فيه عدنا لمقامنا، حيث قلنا أنه يمكن التمسك بالاستصحاب التعليقي بلحاظ الصلاة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقال أن الصلاة لو كانت متحققة قبل لبس المصلي للمشكوك فحينئذ لم تكن واقعة فيما لا يؤكل لحمه، والآن بعد أن تحققت نشك في وقوعها فيما لا يؤكل فيحكم بصحتها. بعبارة أن المكلف لو كان قد صلى قبل لبسه للثوب المشكوك، لو كان قد صلى لكانت صلاته صحيحة، فالحكم معلق، الحكم بالصلاة بصحة الصلاة معلق على تحقق الصلاة خارجا. لو كان قد صلى قبل لبسه للثوب المشكوك لوقعت صلاته صحيحة، الآن قد صلى تحققت خصوصية، لكن بعد تغير خصوصية، الخصوصية التي تغيرت أنه قد صلى في مشكوك، في ثوب مشكوك بأنه مما لا يؤكل لحمه، أي بعد أن تحققت الصلاة نشك بوقوعها فيما لا يؤكل لحمه، فنستصحب ذلك الحكم المعلق. أنا قلت سابقا نستصحب أنها لم تكن واقعة في الثوب المشكوك، هذا للتوضيح، وإلا فالاستصحاب استصحاب للحكم المعلق. لو كان قد صلى قبل لبسه للثوب المشكوك لوقعت صلاته صحيحة، هو لم يصلي، لو كان قد صلى الآن نشك، سبب الشك شنو؟ صلى هو، سبب الشك أنه لبس ثوبا مشكوكا من أول صلاته، تغيرت خصوصية، فهل نستصحب ذلك الحكم المعلق أم لا نستصحب؟ وهل هذا الحكم المعلق حكم من الاستصحاب الحكمي أم من الاستصحاب الموضوعي؟ وقلنا أن هذا مبني على أن مركز المانعية هو نفس الصلاة، ونحن رجحنا أن مركز المانعية هو نفس المصلي، ومبني على جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية، بل على جريان الاستصحاب في الموضوعات، الاستصحاب التعليقي في الموضوعات، ونحتاج أن نبحث كل ذلك. فنقول يرد على التمسك بالاستصحاب التعليقي في المقام، أو قل اعترض كما عن الميرزا النائيني رحمة الله عليه على التمسك بالاستصحاب التعليقي في المقام باعتراضين: أولا بمنع جريان الاستصحاب التعليقي من الأساس، الاستصحاب التعليقي لا يجري. لماذا؟ سأوضح. وثانيا على تقدير التسليم بأنه يجري، نتكلم هنا الميرزي يتكلم عن استصحاب الاستصحاب التعليقي في الأحكام، لأن الميرزي اعتبر أن الاستصحاب هنا للحكم المعلق، وهو صحة الصلاة المعلقة على كونها بثوب، صحة الصلاة المعلقة على وقوع الصلاة بثوب مما لا يؤكل لحمه لو كان قد صلى. الميرزا استصحب الحكم المعلق، قال هذا من استصحاب الحكم المعلق، واعترض على ذلك باعتراضين. الأول أن الاستصحاب التعليقي حتى في الأحكام لا يجب، والثاني بعد التنزل يقول إنما يجري مع بقاء الموضوع في ظرف الشك وانحفاظه في القضيتين المتيقنة والمشكوكة، وفي المقام ليس كذلك. لماذا؟ يقول لأن موضوع الصحة هو الصلاة، موضوع صحة الصلاة هو الصلاة، وهي لم تكن متحققة سابقا بحسب الفرض. لو كان قد صلى وفي ظرف الشك بكونها بلباس مما لا يكل لحمه، وإن تحققت لكنها من أول حدوثها يشك في صحتها وفسادها من جهة اقترانها بما يشتمل على أجزاء مما لا يؤكل لحمه، نشك بأنها مقترنة بلباس مما لا يؤكل لحمه من أول الأمر من دون أن تكون لها حالة سابقة متيقنة، فالموضوع قد تغير، الصلاة التي موجودة في الحكم المعلق موضوع الصحة هو الصلاة لو كان قد صلى، والفرض أنها لم تتحقق، وبعد تحققها يشك من أول حدوثها في صحتها وفسادها لأنها من أول حدوثها مقترنة بما يشك باشتماله على ما لا يؤكل لحمه من دون أن تكون لها حالة سابقة متيقنة، فلم يكن الموضوع موجودا في زمان وقد ثبت له حكم تعليقي كي يستصحب ذلك الحكم لنفس الموضوع في ظرف الشك. الميرزا احترض باعتراضين، الأول أن الاستصحاب التعليقي لا يجري في الأحكام، حتى في الأحكام لا يجري، والثاني أنه أحد أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهنا موضوع الصحة هو الصلاة، والصلاة لم تكن موجودة عندما لا يوجد شك، وبعد أن تحققت يوجد شك من أول حدوثها بأنها صحيحة أو فاسدة، لأن المفروض أنها تحققت بلباس مشكوك بأنه مما لا يؤكل لحمه، وبالتالي لا توجد لهذه الصلاة حالة متيقنة سابقة، فالموضوع الذي هو الصلاة لم يكن موجودا وقد ثبت له حكم تعليقي، وبعد وجوده مشكوك من أوله، مشكوك بصحته وفساده من أوله، فما الذي يستصحب؟ هذا اعتراض الميرزا الثاني. ولأجل ذلك هو يقول لا يجري استصحاب الحرمة التعليقية الثابتة للعنب في حالة الزبيبية، أشرت لذلك في الدرس السابق، حتى مع تسليم أصل جريان الاستصحاب التعليقي. لماذا؟ يقول لأن الحرمة المتعلقة بالعنب إنما تثبت في حال الغليان، ولا ريب أن الصالح للغليان هو ماؤه، لا نفس العنب. فيرجع ذلك إلى أن موضوع الحكم إنما هو العصير العنبي، موضوع الحرمة، إذ ليس المأخوذ في دليل الحرمة هو عنوان العنب ليجري استصحاب الحرمة بعد كونه زبيبا، باعتبار أن الزبيب هو نفس العنب، غاية الأمر أنه عنب جاف، بل المأخوذ في دليل الحرمة هو عصير العنب وهو ماؤه، فإن العصير ما يعصر منه، ما يعصر من الشيء وبعد الجفاف وصيرورته زبيبا لا يبقى ماؤه الذي كان موضوعا للحرمة بعد الغليان. فلا شك في انعدام هذا الموضوع في حال الزبيبية، فإن الزبيب عنب جاف قد انعدم عصيره قطعا، فهو غير الموضوع الذي ثبت له الحكم المعلق. موضوع الحكم المعلق هو العصير، ماء العنب، وبعد الزبيبية انعدم ذاك الموضوع. وأما الماء الخارجي الملقى عليه عند الغليان فهو موضوع آخر مباين مع العصير العنبي، يشك في حليته وحرمته من أول الأمر، فما الذي يستصحب؟ هذان اعتراضان للميرزا النائيني رحمة الله عليه. الأول أن الاستصحاب التعليقي حتى في الأحكام لا يجري، والثاني أن من أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والمقام ليس كذلك، لأن موضوع الصحة هو الصلاة، وقبل الشك لم تتحقق، وبعد الشك وإن تحققت لكنها مشكوكة من الأول، باعتبار أنها مقترنة من أولها بما يشك أنه مشتمل على أجزاء مما لا يؤكل لحمه. حالها حال مثال العصير العنبي، فموضوع الحرمة المعلقة هو العصير العنبي، والحرمة المشكوكة هو العنب بعد أن صار جافا، والماء الملقى عليه موضوع آخر مباين للعصير وهو مشكوك من أوله في حرمته أو عدم حرمته. ويعلق السيد الخوي على ذلك رحمة الله عليهما على كلام أستاذه بأن ما أفاد الميرزا النائيني قدس سره من عدم جريان الاستصحاب التعليقي في حد نفسه وإنكاره من أصله فهو في محله، يقول كما تعرضنا له في الأصول وأعطيتكم المصدر بالأمس، مصباح الأصول الجزء الثالث في الدورة جزء 48 صفحة 161، وفي المصباح المنفرد 137 كذا 136-137 الجزء الثالث. قال السيد الخوي، أنقل عن السيد الخوي لأن عبارته أوضح من غيره، والوجه في ذلك لماذا لا يجري الاستصحاب التعليقي حتى في الأحكام، يقول على سبيل الإجمال، الوجه في ذلك على سبيل الإجمال أن الحكم المجعول لا واقع له إلا في مرحلتين لا ثالث لهما، إحداهما مرحلة الجعل والتشريع، وهنا عندما قال المجعول يقصد المجعول من قبل المولى، يعني ليس المصطلح مصطلح المجعول المساوق للفعلية. يقول الحكم لا واقع له إلا في مرحلتين لا ثالث لهما، إحداهما مرحلة الجعل والتشريع، والأخرى في مقام الفعلية والتطبيق، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول بتعبير آخر. ففي مرحلة الجعل يجعل المولى الحكم على الموضوع المقدر الوجود، ولا نظر في ذلك إلى وجود الموضوع خارجا وعدمه، كما هو مقتضى جعل الأحكام على سبيل القضايا الحقيقية. يقول الحكم في مرحلة الجعل يرجع إلى قضية شرطية، ويمثل ذلك يقول مرجع القول بأن الحج على المستطيع أو أن المستطيع يحج، مرجع ذلك إلى قولنا إذا وجد في الخارج مكلف مستطيع وجب عليه الحج، لأن الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية التي مرجعها إلى قضايا شرطية. المستطيع يحج يرجع إلى أنه إذا وجد في الخارج مكلف مستطيع، مكلف وكان مستطيعا، فيجب عليه الحج. فبعد تحقق الجعل يتحقق الحكم في عالم التشريع حقيقة، وجد له موضوع في الخارج أو لم يوجد، يجعل على الموضوع المقدر الوجود، ولا رافع للجعل إلا النسخ. ومع الشك بأن هذا الحكم قد نسخ أو لا، يجري استصحاب عدم النسخ. هذا في مرحلة الجعل. أما في مرحلة الفعلية فيخرج الحكم عن مقام الفرض والتقدير إلى مقام التحقق والتطبيق، أي لا بد من تحقق الموضوع خارجا. فعندما يتحقق الموضوع بكامل قيوده في الخارج، كما لو وجد المستطيع بما له من بقية الشرائط المعتبرة، وجب الحج وصدق حقيقة أنه ثبت في الخارج حكم على هذا المكلف بعد أن لم يكن، بعد تحقق كامل القيود. وارتفاع هذا الحكم إذا ارتفع إنما يكون بانعدام الموضوع، إما بنفسه أو بفقد قيد من قيوده، من دون فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية والوضعية، فتزول الاستطاعة مثلا بعد حدوثها، فينعدم موضوع وجوب الحج، أو تزول الزوجية بطلاق أو فسخ أو هبة مدة، فيزول الحكم الوضعي باعتبار فلانة زوجة لفلان. وبالجملة يقول السيد الخوي لا نتعقل الحكم الشرعي واقعا إلا في هاتين المرحلتين، وله في كل مرحلة رافع خاص. في مرحلة الجعل رافعه ما هو؟ الناس. وعند احتماله يستصحب عدم الناس. وفي مرحلة المجعول الرافع له ما هو؟ انعدام الموضوع أو قيد من قيود الموضوع. وعليه فلا معنى للاستصحاب التعليقي أصلا. لماذا؟ يقول لأن الحرمة المعلقة على الغليان مثلا في مثال العصير العنبي الثابتة للعنب التي يراد استصحابها في حال الزبيبية، ماذا يراد منها؟ أي حرمة؟ الحرمة التي قلنا أنها ثابتة للعنب لو غلا، العنب أو العصير العنبي لو غلا يحرم. هذه الحرمة ماذا يراد بها؟ إن أريد بها الحرمة الثابتة في مرحلة الجعل فلا يحتمل ارتفاعها، بل هي باقية جزما حتى يقال أننا نشك بها، لأنه ما الذي يرفع الحرمة في مرحلة الجعل؟ النسخ فقط. وإذا احتمل يجري استصحاب عدم النسخ، وهو بحث آخر أجنبي عن المقام، ليس من الاستصحاب التعليقي. وإن أريد بها الحرمة الفعلية، متى تحدث الحرمة الفعلية؟ بعد تحقق القيود. والمفروض أن القيد لم يتحقق، فلا يحتمل حدوثها لأنها منوطة بتحقق الموضوع بما له من القيود. فلا يكون العصير العنبي حراما بالفعل إلا مع الغليان. والمفروض عدم تحقق الغليان سابقا كي يستصحب. فالحرمة الشأنية الجعلية غير مرتفعة قطعا، والحرمة الفعلية غير متحققة قطعا. فما هو المستصحب بعد أن عرفنا حصر الحكم في هاتين المرحلتين؟ ما الذي يستصحب؟ من حقك أن تقول إن الذي يستصحب هو الملازمة بين الغليان والحرمة المتيقنة سابقا والمشكوكة لاحقا. وهذا هو مقصود القائلين بجريان الاستصحاب التعليقي. هنا النكتة، النكتة أنهم يستصحبون الملازمة قلنا هذا العنب لو غلا لحرم، هذه الصلاة لو كانت قد وقعت لصحت، هذه المرأة الغنية لو كانت مطيعة لوجب الإنفاق عليها. فتوجد ملازمة بين عروض الغليان والحرمة، وهذه الملازمة متيقنة، وبين وقوع الصلاة قبل لبس الثوب المشكوك والصحة، وبين وجوب الإنفاق على الزوجة الغنية وكونها مطيعة. فالمستصحب هو الملازمة، والملازمة معلومة سابقا مشكوكة لاحقا. لماذا نشك بها لاحقا؟ جاوبوني. لانتفاء خصوصية كانت متحققة في مثالي صحة الصلاة، الخصوصية المتحققة أن المصلي لو كان قد صلى لكان قد صلى في ثوب غير مشكوك، والآن قد صلى بثوب مشكوك. في مثال العنب رطوبة العنب قد انعدمت. في مثال المرأة الغنية لو كانت مطيعة الغناء قد انعدم، صارت فقيرة فشككنا. فالملازمة كانت متيقنة سابقا لكنها مشكوكة لاحقا. بعبارة أخرى، في مثال العنب، في مثال العصير، نعلم أن العصير في حال العنبية لو غلا حرم، ونشك في بقاء هذه الملازمة في حال الزبيبية. لا بعد ما نجي احنا اشكالنا ما هو الذي يستصحب؟ الحكم الجعلي الشأني لا يرتفع وغير مشكوك إلا بالنسخ، وهذا أجنبي على المقام. الحكم الفعلي غير متحقق الموضوع حتى يكون متيقن سابقا، لأن أحد قيوده على الأقل منتفن. فما الذي تستصحبه؟ فأجابوا بأنه الملازم. يقول السيد الخوئي: هذه الملازمة ليست شرعية بل هي إدراك عقلي، بمعنى أن العقل يدرك بأن موضوع الحكم إذا كان مركبا من جزئين ككون العنب عصيران ككون كالعصير العنبي وغليانه، وقد تحقق أحدهما وهو العصير العنبي، فإذا فرض تحقق الآخر وهو الغليان وانضمامه إلى الأول فهو يستلزم ترتب الحكم لا محالة الذي هو حرمة الشرب. لتمامية جزئي الموضوع الذي هو بمنزلة العلة لتعلق الحكم به، لكن هذه الملازمة عقلية ليست شرعية. العقل هو الذي أدرك عندما يتحقق جزء الموضوع وهو العصير العنبي، فلو فرض أنه لم يتحقق الجزء الثاني، العقل يدرك عندما يتحقق الجزء الثاني يتحقق الحكم على هذا الموضوع. فالملازمة عقلية، وبالتالي يترتب الأثر على لازم عقلي وهو من الأصل المثبت. هكذا يقول السيد الخوي. شوفوا أنا قاعد أعطيكم فاتحة. من يقول بجريان استصحاب الاستصحاب التعليقي لا يرى أن هذا موردا من موارد الأصل المثبت، كما عن السيد الشهيد رحمة الله عليه في المباحث. هسه ما أريد أدخل في التفصيل لأنه معقد البحث ويطول علينا، راجعوه، بس أعطيكم نقطة المفتاح. هذه هي النقطة، النقطة لا أحد يقول بأننا نستصحب أن الجعل مشكوك فنستصحبه، لا أحد، ولا أحد يقول أن الفعلية متحققة سابقا جزما والآن نشك بها فنستصحب الحكم المجعول، لا أحد. الكل يقول بأن الذي يستصحب هو الملازم. من ينفي حجية الاستصحاب التعليقي يقول هذه الملازمة عقلية وترتب الأثر على اللازم العقلي، الأثر لا يترتب على اللازم العقلي لأن اللازم العقلي ليس بحجة فهو أصل مثبت. ومن يرى جريان استصحاب الاستصحاب التعليقي، نتكلم في الأحكام، يرى أن هذا ليس تطبيقا من تطبيقات الأصل المثبت. وعليه كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، والذين بنوا على عدم جريان الاستصحاب التعليقي، أن الاستصحاب التعليقي حتى في الأحكام هذه الملازمة ملازمة عقلية وهي من تطبيقات الأصل المثبت وهو ليس بحكم. يعتبرونها ليست تطبيقا من تطبيقات الاصل المثبت. اذا اقول لك ملازمه شرعيه او عقليه ندخل في التفاصيل، لابد ان اجيبك بالتفاصيل، ما ادخل في التفاصيل. السيد الصدر بحثها من 386 الى 420، 34 صفحه، 34 في الصفحه نحتاج لنا اذا نشرحها نفككها نحتاج لنا اسبوعين، فما نقدر ندخل في البحث. الجواب الدقيق أتكلم هذاك المفتاح. ثم يعقب السيد الخوي رحمة الله عليه يقول كما أنما أفاده من عدم جريان الاستصحاب التعليقي بعد تسليمه في نفسه في خصوص مثال العنب والزبيب وهو حق أيضا. ليش؟ لما عرفنا من تعدد الموضوع في القضيتين، فإن المتيقن سابقا موضوعه العصير العنبي الملازمة المتيقنة، والمشكوك لاحقا هو الماء الخارجي الملقى على الزبيب، وهما متباينان. ف فالقضية ليست واحدة في القضية، الموضوع ليس واحدا في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. لكن يعقب السيد الصبر، السيد الخوي رحمة الله عليه، إن مقامنا يختلف عن مثال العصير العنبي. أجاد الميرزة ببنائه على عدم جريان الاستصحاب التعليقي من أصله؟ أجاد الكلام للسيد الخوي رحمة الله عليه، وأجاد في اعتباره مثال العصير العنبي لا توجد وحدة في الموضوع، أجاب. لكن اعتبار مقامنا وهو صحة الصلاة في المشكوك بنفسه هي نفس مثال العصير العنبي والموضوع ليس واحدا، هذا اشتباه منه كما يرى السيد الخوي رحمة الله عليه. توضيح ذلك، يقول في مقامنا قياس المقام بهذا المثال، وأن الموضوع هنا أيضا متعدد ليس بتام. لماذا؟ يقول لأن الموضوع في المقام، إذا قلنا بأن مقامنا من الاستصحاب التعليق في الأحكام، إذا قلنا بذلك تنزلا، إذا قلنا بذلك وقلنا بجريان الاستصحاب التعليق في الأحكام، الموضوع في المقام هو طبيعي الصلاة واليقين والشك إنما يلحظان إلى نفس طبيعة الصلاة وهي الموضوع للمستصحب. فالمتيقن السابق هو أن طبيعي الصلاة لو كانت متحققة في الخارج لكانت صحيحة، أي غير واقعة فيما لا يؤكل، ويشك بقاء في ثبوت هذا الحكم التقديري لنفس تلك الطبيعة. فلو بنينا على صحة الاستصحاب التعليقي فلا مانع من جريانه من هذه الجهة. نعم، يقول السيد الخوي، لو كان الموضوع هو الصلاة الخارجية دون الطبيعة لتم ما أفاده الميرزة، لأن الصلاة الخارجية لم تكن متحققة سابقا، والتي تحققت في ظرف الشك يشك في حكمها من أول الأمر، فلم يكن الموضوع باقيا ومحفوظا في القضيتين. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن موضوع الصحة هو طبيعي الصلاة، فالموضوع واحد. لو قلنا بأن مقامنا من الاستصحاب التعليق في الأحكام، هناك من رد كما في فقه الصادق للسيد الروحاني أن الأثر وهو الصحة لا يترتب على طبيعية الصلاة بل على الصلاة الخارجية. أكمل مع السيد الخوي رحمة الله عليه، ولذلك السيد الخوي يقول التنظير بمثال العنب لا يقاس به المقام. إذا قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام وقلنا أن المقام من الاستصحاب التعليقي في الأحكام، فيجري استصحاب صحة الصلاة المعلقة على تحققها بلباس مما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل، المعلقة على كونها بلباس من غير مما يؤكل لحمه بعبارة أدق. ولذلك السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الصحيح في الجواب أن يقال إن الاستصحاب التعليقي على تقدير تسليمه إنما يجري فيما إذا كان التعليق راجعنا للحكم الشرعي بنفسه، بأن كان الموضوع متحققا بالفعل وقد ثبت له حكم تعليقي أو تنجيزي، فيعمم الاستصحاب لكلا النوعين من الحكم. يقول هكذا. أما إذا كان التعليق راجعا إلى نفس الموضوع أو المتعلق فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذ أصلا، لأن الآثار إنما تترتب على الموضوع المفروض وجوده بالفعل، بعد مو على الحكم المترتب على موضوع مقدر الوجود. فلا بد من تحقق الموضوع خارجا. أما الوجود التقدير المعلق على شيء لم يتحقق فلا أثر له، فلا يكون قابلا للتعبد. عندما يكون التعليق راجعا إلى نفس الموضوع فيجب أن يتحقق الموضوع. غاية الأمر نقول الحكم معلق على هذا الموضوع الثابت، واضح؟ فلا بد أن يكون الحكم الموضوع ثابتا في الخارج، فنعمم الاستصحاب من التنجيزي إلى التعليقي. ولو قلت الملازمة متحققة في الخارج، وهي أن الموضوع لو كان موجودا لترتب عليه الأثر، الموضوع لو كان موجودا لترتب عليه الأثر، قلنا الملازمة المتيقنة غير قابلة لورود التعبد بها لكونها بنفسها ليست حكما شرعيا ولا موضوعا ذا أثر شرعي. ويضرب مثالا السيد الخوي، يقول مثلا إذا فرضنا أن الطهارة مترتبة على تحقق الغسل بالماء خارجا، وقد كان الماء موجودا في الحوض سابقا وشككنا في بقائه لاحقا كما لو كان في عمق سحيق لا نراه الآن، بعد يوم لا نراه، أو في ظلام لا نراه، شككنا، وقد ألقينا الثوب النجس فيه فعلا الآن بعد يوم، يقول هل يمكن الحكم بتحقق الغسل وحصول الطهارة بدعوى إن الثوب لو كان واقعا في الحوض بالأمس مثلا لتحقق الغسل فتستصحب الملازمة؟ حوض فيه ماء، حوض فيه ماء، نقول لو ألقينا الثوب الآن والحوض فيه ماء لتحقق غسل الثوب النجس، صح؟ لم نلقه، في اليوم التالي نشك ببقاء الماء في الحوض، فهل نستطيع أن نقول وألقينا الثوب في الحوض فعلا لكن نشك ببقاء الماء فيه، فهل نستطيع أن نقول إن الثوب لو كان واقعا بالأمس لتحقق الغسل فنستصحب تلك الملازمة إلى اليوم؟ نستطيع أن نقول ذلك؟ يقول إن الأثر يترتب على الغسل الخارجي وهو مشكوك الحدوث من أول الأمر، بالأمس لم يتحقق الغسل، اليوم مشكوك من أول الأمر أنه متحقق أو غير متحقق، للشك في بقاء الماء واستصحاب الملازمة، أو استصحاب بقاء الماء لا يثبت عنوان الغسل، لماذا؟ لأنه هذه الملازمة إذا قلنا بها فهي غير متعبد ببقائها لأنها أصل عقلي، أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. وبعبارة يقول السيد الخوي موضوع الحكم وهو طهارة الثوب، مو الموضوع هذا، طهارة الثوب هو الحكم، موضوعه شنو؟ ها؟ الماء فعلية الغسل. فعلية الغسل للثوب. متى يطهر الثوب؟ إذا غسل بماء. موضوع الحكم هو فعلية الغسل لا الغسل التقديري ولا الملازمة بينه وبين الوقوع في الحوض وإثبات الفعلية بإجراء الأصل في شيء منهما في الملازمة أو في استصحاب بقاء الماء من الأصل المثبت الذي ليس بحجة ويعود السيد يقول والمقام من هذا القبيل فإن متعلق التكليف أو قل بعبارة أدق الموضوع للصحة هو الصلاة الواقعة خارجان مقامنا مقامنا ما هو موضوع الصحة الحكم هو صحة الصلاة موضوعها ما هو هو الصلاة الخارجية الواقعة بالفعل في غير المأكول أو أو التي لم تكن واقعة بما لا يؤكل لحمه موضوع الصحة صلاة ليست واقعة فيما لا يؤكل لحمه لا الصلاة التي على تقدير وجودها لكانت واقعة فيما لا يؤكل لحمه أو على تقدير وجودها لم تكن واقعة فيما لا يؤكل لحمه فاستصحاب الصحة التقديرية المنتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به خارجان أو استصحاب منشئ الانتزاع وهو عدم اتصاف الصلاة بكونها في غير المأكول على تقدير وجودها الخارجي لا يثبت موضوع الصحة أي إن الصلاة الخارجية صحيحة لا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت وبعبارة لا تثبت صحة الصلاة إلا على القول باستصحاب الملازمة بين كون الصلاة لو وقعت بالثوب الذي قبل لبس المصلي للثوب المشكوك لكانت صحيحة والصحة في المشكوك تترتب على استصحاب هذه الملازمة لكن الملازمة إدراك عقلي إذ العقل هو الذي يدرك أن الصلاة لو كانت قد وقعت قبل لبس المصلي للثوب المشكوك لكانت صحيحة لو كانت قد وقعت هذه لو كانت قد وقعت في ثوب ليس مما لا يؤكل لحمه لكانت صحيحة هذه الملازمة لو كانت قد وقعت ليست آية ولا رواية فهي أصل مثبت وبالتالي ملخص الحديث إن الاستصحاب التعليقي خلاف في جريانه في الأحكام ومع التنزل مقامنا يحتاج إلى إثبات حجية الاستصحاب التعليقي في الموضوعات لماذا؟ لأن الأثر المترتب على الحكم وهو صحة الصلاة هو الصلاة الخارجية وليست الملازمة بين صحة الصلاة لو وقعت قبل لبس الثوب المشكوك لكانت صحيحة لأن هذه الملازمة إدراك عقلي والإدراك العقلي لا تترتب عليه الآثار الشرعية لأنه من الأصل المثبت والأصل المثبت ليس بحجة في شيء هذا كله دقائق من فضلكم هذا كله في المبحث الأول وهو في الأصول الموضوعية لإثبات كون الصلاة تقع بلباس ليس مما لا يؤكل لحمه ولم يتم منها صناعياً إلا استصحاب العدم النعتي فإن قلنا به لا نحتاج إلى المبحث الثاني وإن شككنا فنحتاج أن تصل النوبة إلى الأصول الحكمية وهي هنا أصلان أصالة الحل وأصالة البراءة، على تقدير عدم ثبوت استصحاب العدم النعتي تصل النوبة إلى الأصول العملية. قلنا هذا كله مبني على القول بالمانعية، وأما على القول بالشرطية فالحكم هو الاشتغال. لماذا هو الاشتغال؟ لأننا إن قلنا أن الصلاة المأمور بها إذا كانت مشروطة بأن تكون بلباس مما يؤكل لحمه، والآن نشك بهذا اللباس، فلا يمكن إحراز هذا الشرط بأصلين. وعندما نشك بتحقق الشرط نشك بتحقق المشروط، وبالتالي فمرجع المسألة إلى أن ذمتنا مشغولة بصلاة مقيدة بقيود، منها أن تكون بلباس مما يؤكل لحمه، ونشك عندما نأتي بصلاة بلباس مشكوك نشك في الامتثال. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيكون الحكم على الشرطية هو أصالة الاشتغال، بينما على المانعية يمكن أن يجري إما أصل موضوعي أو أصل حكمي. الأصول الحكمية، المبحث الثاني في الأصول الحكمية سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. Thank you.